أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أنه قد اشترط في الإجارة الثانية على وعلى ملكية المستأجر الأول للمنفعة أن يأذن المالك للمستأجر الثاني باستيفاء المنفعة من العين، بأن يضع يده على تلك العين فيستوفي المنفعة في تلك العين، أو أنه لا يشترط ذلك بل يكفي أن يتم عقد الإجارة بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني. ذكرنا فيما سبق نقدين، نقد يتراءى من عبارات السيد الحكيم رحمه الله عليه وآخر للسيد الخوفي، وأشرنا إلى ما يذكر في إذن من الحل، وهذا الحل كما قلت لكم له إحدى صيغتين. الصيغة الأولى للحل ما تقدم، وحاصل في إذن تلك الصيغة هو أن المستأجر هو أن المؤجر مالك العين إذنه ليس لخصوص المستأجر الأول باستيفاء المنفعة، وإنما إذنه لكل من له حق باستيفاء المنفعة إذا ما كان استيفاؤه يتوقف على وضع اليد على العين، هو آذن له بأن يضع يده على تلك العين وأن تكون تحت تلك العين تحت تصرفه وبيده. عملا بقاعدة أنه لا بد للمؤجر من تمكين المستأجر أو من له حق الانتفاع بالعين، تلقينه أن يتسلط على تلك العين وأن يكون هذا التسلط مجانيا في العين. إذا ما اجتمعت هذه الخصال الثلاثة يكون بوسع من له حق باستيفاء العين أن يستوفي العين تلك أن يستوفي المنفعة من تلك العين. وما المستأجر الأول إلا كمصداق لذلك، لأن المستأجر الأول كان له الحق باستيفاء حينئذٍ المنفعة من العين، لذا بالضروري بده يصدر الإذن له بأن يضع يده على العين، مش أكثر مش هذا المقدار، بل يسلمه تلك العين وذاك يكون له الحق حينئذٍ تسلم تلك العين فيها. الوجه الثاني وهو أنه لا يكون الإذن صادر من المستأجر الأول، وأن المستأجر الأول حيث صار مالك حينئذٍ لتلك المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين. صح المستأجر الأول ليس مالك العين لكنه مالك المنفعة، وهل مقدار من ملكيته للمنفعة بتصحح الإجارة الثانية. على كل حال سواء أذن المالك للمستأجر الثاني بوضع يده على العين أو لم يأذن له، ولكنه لما كان المستأجر الأول تام التصرف بمعنى أنه لم يشرط المالك على المستأجر الأول أن يستوفي هو المنفعة بشخصه في البيت، كان له حينئذ الحق بإصدار الإذن إلى المستأجر الثاني باستيفاء العين باستيفاء المنفعة من العين عفوا، حيث يكون استيفاء المنفعة متوقف على أن يضع يده على تلك العين فيها، تكون هذه الصلاحية والأهلية في المستأجر الأول في العين بالنسبة لكل أحد غير المستأجر الأول، اللي هو المستأجر الثاني اللي بتكون إجارته في كل إجارة الأولى، أو للمستعير والمستفيد من تلك العين ومن منفعة العين على وجه العارية في العين. إذا صححنا العارية بهذا المقدار فسرنا العارية بأنها تمليك للمنفعة على وجه المجانية، لأنه تسليط على العين لغرض الانتفاع في العين، وإذا تقدم في باب الإجارة فيما سبق أو حتى بنحو حينئذ الإرث أولى. هذه المحاولة والتقريب الثاني حينئذ يمكن الأخذ فيه، لكنه فيه مشكلة واضحة، وهذه المشكلة تتلخص بالنسبة للنقد الذي سجله السيد الخوئي على ما أفاده المال، لأنه في موارد نقد السيد الخوئي حينئذ من الواضح أن المالك لم يصدر منه الإذن بالنسبة للورثة في عفوا المالك لم يصدر منه الإذن بالنسبة للورثة. إذا المستأجر الأول اللي هو مورث الورثة أيضا لم يصدر منه الإذن في الله، لا سيما في الميراث الغير مكتسب والغير منتظر الإذن في الله. يقول ليش؟ لأن الناقل ناقل قهري وليس ناقلا اختياريا حتى يضمن حينئذ الإذن من قبل ومن خلال المستأجر الأولي في الله. الأصوب والأصح حينئذ في المقام هو أن يصار إلى الحل الأول، الحل ببيانه الأول في بينه صيغته الأولى، وهو أن المالك قد صدر الإذن منه لكل من له حق في وضع اليد على تلك العهد. وكان كيف صدر منه؟ يعني ابتداء قال لكل إنسان، يعني إذا لك أن تضع يدك على تلك العين، لا مو هالبيت، كل من كان له حق باستيفاء المنفعة من العين بسبب هذه الإجارة، إما بالمباشرة اللي هو عبارة عن المستأجر الأول، أو بالتسليم اللي هو المستأجر الثاني، أو المستعين للمستأجر الأول، أو وارث المستأجر الأول في العين، كل من كان له حق باستيفاء المنفعة وكان استيفاءه متوقف على وضع يد تكوينها على تلك العين هو مأذون من قبل المالك في العين. وما تسليم العين للمالك، عفوا، وما تسليم العين من طرف المالك للمستأجر الأول إلا تنفيذا حينئذ لهذا الحق الذي كان للمستأجر الأول في العين. فيجري حينئذ على غير المستأجر الأول ما يجري على المستأجر الأول بفارق المباشرة والتسليم، وهذا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة للإذن الذي صدر من المالك بالنسبة للمستأجر الأول ولكل من له حق الانتفاع واستيفاء المنفعة من تلك العين فيه. هذا حاصل ما يرتبط بالوجه الثاني أو الجواب الثاني هو جواب الحل فيه. الجواب الثالث هو جملة من الأخبار الموجودة بأيدي في الباب 16 من أحكام الإجارة وفي الباب 20 21 22 اللي هي مسألة الدلالي في الأسرة، أن يتقبل مثلا العمل بأطال فيقبله للغير مثلا بأزيد، أو أن يتقبل الأرض مثلا بمئة درهم فيقبلها للغير مثلا بمئة وخمسين درهم، تارة يحدث فيها حدثا وأخرى من دون أن يحدث فيها حدث فيها. هذه الروايات كثيرة في المقام وبعضها تامت السند، لسنا الآن بصدد أن نشير إلى أن هذا السند تام أو ليس بالتام في الرواية الأولى في الباب السادس عشر من أبواب أحكام الإجارة، بابا استأجر باشا فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وإن لم يشرط لم يضمن. يعني إذا ما قال له أنه ما يركب غيرك فركبه الغير وتلف ونافقت واضح، فحين إذن لا يكون ضامن. الكليل عن محمد بن يحيى عن العمري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، أعطاها المستأجر لم ينزل للغير فنفق، فهذه بتصلح تكون فاء العاقبي وتكون فاء شو السببي، فالسببية يعني بسبب إعطائها للغير وركوب الغير عليها. يعني فلنفترض الشيخ البهائي والسيد الدماغ الموصوفين اثنينيتهم بخفة الجسم، فقام استأجر الشيخ البهائي وأعطاها غيره للسيد الدماغ ركب عليها، فبين أن يحملها وحملها حملتها هيدي الدابة وأشطت شيء فنفقت، تكون فاء التشريعية. ومرة أخرى لا، فنفقت اتفاقا، يعني إذا نفقت عند ذلك طيب وإذا أشياء لا ذكرت بسرعة ما عليه. شوف على الشيخ البهائي قال إن كان شرط، يعني إن كان المؤجر صاحب العين شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمى يعني ما شرط على شيء مطلق فليس عليه شيء شيئا اتفاقا، يعني يكون التلف تلف اتفاقي و فعاقبة وليس السببية في الأمر. طيب الشاهد بهذه العبارة قال فأعطاها غيره فنفقت ما عليه، قال إن كان شاطئا لا يكره الغير فهو ضار له، وإن لم يسمي فليس عليه شيء فيه. ألا الشاهد بهذه الرواية فأعطاها غيره، لو كان حينئذ الإعطاء للغير بلا إذن المالك والمؤجر الأول حينئذ غير صحيح، كان حينئذ عليه أن يلم، ولم يوضح أعطاه غيره، لعله لو عاري مخاف أني مستأجر الدين أعطاها لذلك الغير حينئذ حتى يركبها ذلك الغير في البين ولو عاري. يعني الشاهد بالإعطاء للغير بلا إذن المالك. الإمام عليه السلام ما قال له كيف بيعطيها للغير ومدخله، له أعطاها حينئذ للغير فيها. هلا قد يستشكل على انه في المقام يمكن الشيخ البهائي ركب السيد الدماد عليه هو وهي تحت يده، وليس حينئذ زمام امرها بيد السيد الدماد فيها، اذا جوابه واضح من خلال الروايه. قال فاعطاها غيره فنفقت، واضح اعطاها يعني صارت بايد الغير، مو انه ركب الغير عليها، واضح. صح بالنسبة للشرط، قال إن كان شاطئا لا يركبها غيره. بالنسبة للشرط يمكن أن يكون الشرط أن لا يركبها غيره ولو هو كان عم يشرط، واضح. ولكنه بقوله بقول السائل للإمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن جعفر عن أخيه، عم يقول له رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، سلام صار زمام امرها بيد الغير. صح الشرط ان كان شرط ان لا يركبها غيره، الشرط اعم من ان يكون يركبها الغير وهو عم يسوقها او يركبها الغير والغير حينئذ عم يسوقها. بس مورد السؤال وقطع الجواب بده يشمل مورد السؤال ان يكون قد تسلم حينئذ تلك الدابه فيها. مش مشكله، وهذا اللي بدنا اياه، وهو انه لانه الاجاره الثانيه على كل حال صحيح، أذن المالك أو لم يأذن، ليش؟ لأنه يكفي في الإجارة الثانية ملكية المستأجر الأول للمالك، فقد حصلت هذه الملكية بالإجارة الأولى فيما بين المالك والمستأجر الأول، وحتى الماتن سلم بها، بس عم يقول أنه ليس له التصرف بها إلا بأن يأذن المالك أو أنه تبقى بإيده ويستوفي المستأجر حينئذ الثاني المنفعة العين وهي تحت يد المستأجر الأول في الأحوال. هذا الذي افيد فيه. على كل حال هذا الاذن مش مشترط فيه، ولو كان مشترطا لكن عبر عنه يعني الامام صح ببين حيثيه معينه في المقام والى اخره، واضح. بس كمان عليه انه ينبه انه كيف بيعطيها والمالك حينئذ لم ياذن في المالك، ليش؟ لانه نص على النص ان شرط ان لا يركبها غيره فهو حينئذ ضامن، وان لم يسمي فليس عليه شيء فيه. هذا مضاف الى انه فهو ضامن لها، ضامن لها، كيف بده يكون ضامن لها الحال حينئذ انها هي ما زالت تحت يده فيها، واضح. يعني بعبارة اخرى اي متى يضمن؟ لانه لا يخلو اما ان تكون تلفها ونفوقها تحت يد ذلك الغير حيث شرط ان لا يركبها الغير، لا يخلو اما ان يكون نفوقها بالتعدي والاتلاف في هذا الضمان بملاك الاتلاف، او لا ان يكون اتفاقا وبافه سماويه وبفعل قهري في البنك فيكون الضمان بقاعده على اليد، وانما يشمل حينئذ قاعده على اليد المورد فيما لو كانت اليد يد مين؟ يد صح يد عادي، بس يد من؟ يد الشخص الاخر اللي شرط ان لا يرتفع. اما اذا بقيت تحت يد المستاجر الان تحت ايده تلك الدار وشرط علي انه مثلا ما يعطيها للغير، بس انا اخي زوجي عم بركب الغير عليها وهو عم بركب عليها مثلا احمال وامتاع واثاث حينئذ للغير، واذا ما في حينئذ من قريب ولا من بعيد شيء يستوجب ويقتضي حينئذ الضمان فيها. هكذا افاد بعضهم اطلاق فهو ضامن لها قرينه على ان تلك الدابة لم تبقى تحت يد المستأجر الأول، وإنما صارت لذلك الغير الذي حينئذ ركبها فيها. إلا أن هذا الكلام هذه القرينة الثانية غير تامة فيها، القرينة الأولى تامة بذلك. وقول فأعطاها غيرها، واضح أنه صار زمان أمر تلك الدابة بيد الغير، يعني صارت تحت سلطنة الغير تكوينا وخارجا في الأمان. بس هذه القرينة الثانية وهو إطلاق الضمان لا يصلح لأن يكون قرينة على ذلك. بدليل بيجي أنا بيستأجر مثلا الشيخ محمد بيستأجر مني هذه الدار وأشترط عليه إنه ما يحملها مثلا المصدريد، يحملها مثلا خضرة، يحملها حشائش الأرض إلى آخره، بس ما يحملها أحجار وحديد، يعني هذا الشيء الصلب ما يحملها تلك الدابة. فقام الشيخ محمد حمل تلك الدابة الشيء الصلب، فنفقت حينئذ تلك الدابة في البين، وقد خالف الشرط. يكون ضامن ولا لا؟ قطعا يكون ضامن في البين. وهون ليه؟ لأنه شرط عليه أنه يحملها، وهذا له حق بالشرط إذا تتذكر بقاعدة على اليد. قلنا أن السلطة التامة والهيمنة الاعتبارية والقانونية للمالك على العين يخوله أنه اللي بده يعمل بيشترط عليه يحملها هذا الوزن بهالمقدار دون هالمقدار، هالنوع من الحين إذا من الحمل دون ذلك النوع الآخر في البحر، حملها حشائش قد ما بدك بس ما تحملها مثلا حجارة أو حديد أو إلى آخره لغرض عند حينئذ مالك تلك العين. فقام حملها حينئذ غير ما اشترط عليه وتلفت تلك الدابة اتفاق ونفقت، وكان قد جاز الشرط في البين، الميزان في مجاوزة الشرط وليس الميزان بأن هذه الدابة ما زالت تحت يد المستأجر أو صارت تحت يد حينئذ ذلك الغير في البين. إذا بدنا نقول قال له بس ما تحملها حشاش، ما تحملها مثلا اجسام صلبه في البين، حملها اجسام صلبه ونافقت حينئذ تلك الدابه قطعا هنا حينئذ يحكم. ان سمى ان شرط عليه ان لا يحملها مثلا اجساما صلبه فهو ضامن لها حينئذ. طيب مع انه مين اللي عم يقود الدابه وهي تحت يد ما؟ مش تحت يد الاجسام الصلبه، تحت يد نفس المستاجر في البين. فالتضمين في البين كتضمين لا يصلح لان يكون قرينه على ان تلك الدابة صارت بيد ذلك الغير اللي اشترط انه ما يستفيد منها الغير ان لا يركبها مثل الغير، وانما القرينة هو قوله فاعطاها غيره فنفقت. تفضل.
احنا حطنا الوزن اذا كان وزن حجاره صلبه ولا مش صلبه هو وزن
هيد غلط مش مشكلة. هي يمكن انه مثلا اذا كنت اجسام صلبة حجارة يمكن هي يومي شي تتعركش يكرر له حجر يجي على راسه عنده غلط هو بتعرف. اما الحشائش قد ما يحملها اسمه لا بيقدم ولا بيأخر واضح. فهيدي غلط بتصير عنده يعني منيش في الغلط يعني وجهة العقلائية بهالطريقة ليس من شأن المحصلين النقاش الغلط. هذا الرواية الأخرى، فحينئذ ليست الرواية الظاهرة في أنه ما زالت تلك العين تحت يد المستأجر الأول، بل ظاهر الرواية بأن العين لا صارت تحت يد المستفيد من المستأجر الأول سواء باستعارة أو بإجارة ثانية أو بأي شيء حينئذ في البحث. هذا الجسم. عندنا أيضا طائفة أخرى من الروايات في البحث. في الباب العشرين وهي روايات عديدة. مثلا الصدوق رحمة الله عليه بإسناد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأكره ليش أنا جبت هاي الرواية بدي بلش بهي الرواية لحتى كل النقاشات أنا في عدة نقاشات قد أبرزت في البين وشيء منها لا يرجع لمحصل واللي بيسكتنا عن تلك النقاشتين إني لأكره الإمام عبد الله سلام الله عليه ورواية تامة السلام إنه الإسناد تام وسليمان بن خالد أيضا ثقة في البحث عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأكره أن أستأجر الرحم وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرت إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما في البحر. واضح. إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما. هذا اللي يعني إنه يصير مديون فيها يعني حق فيها شيء، حق فيه ثقة، يعني أدى فيها شيء في البحر بالنسبة له. نظافة في المصدر مثلا الفرض هيئها همدان اعمل فيها شيء بحيث انه اني لا اكره ان استاجر الراحه وحدها ثم اؤاجرها باكثر مما استاجرتها الا ان احدث فيها حدثا او اغرم فيها غرما في يعني احط فيها شيء يعني يستلزم ان احط فيه ثقله وشيء منه حينئذ في تلك العين ولو لم يكن احداث حدث حينئذ بالنسبه لتلك العين فيها. هون لا باس بان يؤاجرها باكثر مما استاجر. هلا قد يدعى انه بيأجرها للاخر وهي العين تحت شو؟ تحت يده في العين. يعني بنحو انه لا يتوقف استيفاء المنفعه على ان يتسلم المستاجر الثاني العين، قد يشكل بذلك. وقد يشكل ثانيا باشكال اخر وهو انه لا لعل المؤجر اللي هو مالك الراحه قد صدر منه الاذن بالنسبه للمستاجر الثاني، يعني لكل من يستفيد من تلك العين ان يضع يده على تلك العين في العين، لغرض ان يستوفي المنفعه. قد يشكل بمثل هذين الاشكال. اما الاشكال الاول فجوابه هو واضح فيه وهو انه النظر بالنسبه لهذه الروايه استاجر الراحه وحدها ثم اؤاجرها باكثر مما استاجرت. مش مره انا استاجرت هذه الراحه والغايه عم يجي بيطحن المواد على تلك الراحه وهي شو عندي في قلبها، بعدني انا اللي المستاجر. مش صار حينئذ ذلك صاحب الحنطة هو المستأجر الثاني، لا أنا المستأجر الأول في البيان، ما في عندي مستأجر ثاني في البيان، كل ما لدينا هو أنه في المقام لحتى أني بدي استوفي المنفعة من تلك الراحة، إما أن أستأجر تلك الراحة لأطحن حنطتي عليها أو لا لأطحن حنطة الغير عليها، ما اشترط علي حينئذ أي شرط، إذا طحنت حنطة الغير عليها بعدها هي إجارة أولى مش إجارة ثانية فيها. انما اجاره اولى حينئذ ليس الا في سواء لان اطحن حنطتي او لان اطحن حنطه غير، اي متى بتصير اجاره ثانيه؟ اذا الثاني استاجر تلك الراحه منه مش استاجر او تملك منفعه الطحن والى اخره، لا استاجر تلك الراحه، يعني كنت انا مستقلا ابتداء بتلك الراحه وكنت واضعا يدي التكوين على تلك الراحه، وبالاجاره الثانيه انتقلت منفعه تلك العين من ملكيتي بموجب الإجارة الأولى إلى ملكية المستأجر الثاني في الإمام عليه السلام. ما قال أنه الإجارة صحيحة والإجارة باطلة وكيف، لا لا، يقول إني لا أكره، إني لا أكره من أي جهة؟ من جهة المؤاجرة بأكثر مما استأجرها، بيستأجرها للراحة ب 100 درهم بيروح بيأجرها ب 150 درهم والحال أنه لم يحدث فيها حدثا فيها. هيدي اللي حينئذ يكرهه الإمام واللي بيكون مبغوض للإمام والأمر بيكون حينئذ حرام. وأما نفس أن يسلط الغير على تلك الرح من دون إذن المالك، ما في إذن حصل الضوء، ما في حينئذ ذلك الأمر، إذا ما فيش حينئذ أي مشكلة في الأمر. فظاهر حينئذ الرواية أنه لا، المستأجر الأول يسلط تكوين المستأجر الثاني العين، وأن المستأجر الأول هو المتسلط تكوين على تلك العين ويستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين، والحال أن العين هي تحت يد المستأجر الأول، ظاهرة لا تنتقل حينئذ تكوينا وتصير حينئذ بيده في العين. هذا أول. وأما ما يرتبط بالإشكال الثاني وهو أنه قد صدر الإذن من المالك، يعني ما في نقطة حينئذ تقتضيه لا من قريب ولا من بعيد في العين، إني لا أكره أن أستأجر الله. ما في انه قد اذن اصلا، ما فيش تلمس وشم رائحه حينئذ لصدور الاذن من المالك الاول للمستاجر الثاني فيه. هذه روايه تلك الروايه وعليها روايات كثيره في البحث، مثلا روايه ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها باكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، يعني نصيب السلطان، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجيل ولا مثل البيت، إن فضل الأجيل والبيت حرام. أيضا رواية أبي المغرة في الرجل، يعني رواية الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر، قال لا بأس، مش لا بأس من حيثية الاستئجار بأكثر مما أجره، لا، لا بأس مطلقا، حتى من حيثية الإذن وحتى كل ذلك لا بأس. إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام إلى آخره. وهكذا رواية أخرى لأبي المغرة عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله ويسمع عن الأرض يستأجر الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك، قال ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام، بس فضل الأرض ليس حينئذ حراما في البيت. وهكذا الباب 21 والباب 22 رح يجي معنا في الفصول في البحوث القادمة من هذا البحث في البحث. فحينئذ توهم أن هذه العين بقيت تحت يد المستأجر الأول وصار المستأجر الثاني إلى استيفاء المنفعة من العين وهي تحت يد المستأجر الأول، هذا توهم لا يرجع للمحصل. ظاهر الروايات أن استقل أن المستأجر الثاني استبد بتلك العين تكوينها واستقل بها تصرفا عن المستأجر الأول، وذلك لا يكون إلا بوضع يده تكوينا على تلك العين فيها. أيضا توهم أنها كانت مقرونة ومصحوبة بالإذن من المالك للمستأجر الأول، لا يرجع بإذن المحصل في العين، لأنه ظاهر هذه الروايات كانت مفروضة. إمام ابتداء إني لا أكره، واضح ما فصل بين انه صدر الاذن او لم يصدر الاذن، ترك الاستفسار حينئذ في البحث قرين على ان من هذه الناحيه ما فيها حينئذ مشكله في البحث. يبقى هنالك قاسم مشترك فيما بين هذه الطوائف من الروايات سواء في الباب 22 او الباب 16، وهو ان نظر تلك الروايات فقط وفقط الى مساله الفاضل الاجره في البحث، وما فيها نظر الى انه في اذن ولا ما في اذن للمالك، ما فيها نظر إلى أن المستأجر الثاني يستوفي المنفعة والعين تحت يد المستأجر الأول أو لا، كل ذلك مسكوت عنه أو هذه الجهة غير منظور إليها، وبالتالي لا يمكن استفادة الجواز في المقام فيما لو لم يصدر الإذن من المالك من مثل هذه الروايات في العلم. ليه؟ وذلك لنقطتين واضح، وهو أن نظر هذه الروايات إلى قاضي الأجر وليس نظر هذه الروايات إلى أن المالك قد صدر منه الإذن للمستأجر الثاني أو لم يصدر منه الإذن في البين، هذه الجهة مسكوت عنها. فبدنا نرجع لمقتضى القواعد والضوابط في البين، ومقتضى القواعد هو علم عليه الماتن من أن هذا ملك للغير، العين ملك للغير، لا يجوز لأي أحد حتى المستأجر الأول فضلا عن الثاني، فضلا عن ورثة المستأجر الأول، فضلا عن المستعين المستأجر الأول، لا يجوز لأي أحد أن يضع يده على تلك العين ما لم يأذن صاحب تلك العين في العين. وإذا قاعدة سلطة الناس على أموالهم، إذا لم تكن السلطنة حينئذ تتجلى بمثل هذه الأشياء، وما بدأت تتجلى وتبرز حينئذ هذه السلطنة في العين؟ هذا جوابه يعني واضح جدا، يعني مرة فينا نستعين بإطلاق مقامه ومرة أخرى لا، مش بحاجة حتى لإطلاق المقامين في البيان، يعني نفس هذه الروايات ظاهرة ببيان إذن الجواز الفعلي في البيان. إني مثلا هذه إني لا أكره عن سبيل الفرق اللي صدرت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني هو فقط وفقط الإمام عم يحكي من حيث فاضل الأجرة يكره، أما من حيث الإذن للمالك وعدم الإذن لا يتكلم به إلا ليه؟ وذلك لنقطة واضحة، وهي أن الإمام عم يبين الحذاذة في أن يستأجر شيء ثم يؤجره بأكثر مما استأجره، يعني الكلام عن صح حيثية فاضل الأجرة، بس الإجارة كلها حينئذ ما فيها مشكلة إلا هذه الحيثية، يعني عم يبين حينئذ الحرمة الفعلية في البحث، وهذه الحرمة الفعلية حصلت من فاضل الأجرة وليست يعني لو لم يكن هكذا تقدير الرواية هكذا إني لأكره أن أؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرت، يعني لو لم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها بأن أجرتها بأد ما استأجرتها أو أحدثت فيها حدثا أو غرمت فيها غرما ثم أجرتها بأكثر مما استأجرتها، شو معنيتها؟ هذا مفهوم الرضا ومضمون الرضا، لا بأس فيها لا بأس مطلقا، سواء صدر الإذن من المالك للمستأجر الثاني أو لم يصدر فيها البيت. هذا الذي يمكن ينبغي أن تحمل عليه الروايات ويفهم حينئذ الروايات في هذا، ومش رواية واحدة اثنين، روايات كثر في هذا المقام، بل أكثر من هذا بالنسبة لأحد السائلين في أصحاب الإمام الأئمة عليهم السلام كانوا عم يسألوا كأنه مرتكز بزنا، أن هذه الإجارة الثانية ما فيها حينئذ أي مشكلة فيها، وإنما المشكلة كامنة في جهة أخرى، وهو أنه يؤاجرها بأزيد وبأكثر مما استأجرها. وكان الحديث فقط عن فاضل الأجرة، والمركوز في أذهانهم جميعا أن الإجارة حينئذ هي صحيحة، وحيثية الإذن غير مشترطة في البحث. صح المتن بيقول الإجارة صحيحة، بس حيثية الإذن مشترطة لحتى يستولي عليه، لا، حتى حيثية الإذن غير مشترطة في البحث لكي يستولي عليه ويضع يده بالأرض. كيف بدأت تبقى هذه الأرض تحت يد المستأجر الأول، والمستأجر الثاني هو الذي يستوفي حينئذ المنفع منها، أو يتقبل الأرض من الضهاقين ثم يؤجرها لغيره بأكثر مما تقبلها فيها. كل ذلك لا يكون إلا بوضع المستأجر الثاني يده على تلك العين، وظاهرها أنه لم يكن هنالك حينئذ إذن من المالك، بل ترك الاستفصال قرين على أن هذه الحيثية غير مشتركة وغير مأخوذة بعين الاعتبار. فالصحيح أنه لا يشترط الإجارة صحيحة في أي إشكال، ولا يشترط في مقام استيفاء المستأجر الثاني المنفع من العين ليضع يده على العين، لا يشترط إذن المالك، بل يكفي أن يتحقق الإجارة بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، وهذه الإجارة صحيحة. ليش؟ لأن المستأجر الأول قد ملك بموجب الإجارة الأولى المنفعة، والمقدار يكفي لتصحيح الإجارة. الإذن ما الإذن؟ غير مشترط. مش معناته أنه نحن هون رفعنا اليد عن الإذن في التصرف المال الغيري على ذلك الغير، لا، الإذن مستبطا والإذن واضح، لا نحتاج إلى إذن مستقل وإذن مصرح به في البحث. هذا تمام ما يرتبط بهذا الشق من البحث. هنالك شقوق أخرى وحتمات تأتي إن شاء الله تباعنا، الحمد لله رب العالمين.